أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. مر علينا شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات، وبالتأكيد إن المؤمن أحرز في هذا الشهر الفضيل مكتسبات متعددة أحب أن أشير إليها على سبيل الاختصار لأهميتها ولنفعها الدائم وانعكاسها الإيجابي على حياة الإنسان. من أهم المكتسبات التي تحققت للمؤمن في هذا الشهر الفضيل الارتباط الوثيق بالقرآن الكريم. كلنا نعرف أن شهر رمضان المبارك هو شهر القرآن، تزداد فيه التلاوة ويكثر فيه التمعن والتدبر في آية القرآن الكريم، وذلك مطلب أسنى يتيح للمرء أن يوثق علاقته بالله تبارك وتعالى عبر التحدث مع الحق. من أراد أن يتحدث مع الله عليه أن يتلو القرآن الكريم. غير أن هذا الانعكاس الإيجابي لا ينبغي أن يزول بانقضاء الشهر، بل ينبغي للمؤمن أن يبقى على تواصل دائم مع القرآن الكريم عبر قراءة القرآن الكريم ولو ببعض آيات من الذكر في كل يوم. لا ينبغي للمؤمن أن يقطع ارتباطه بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا ويقتصر في ذلك على شهر رمضان فحسب، بل ينبغي أن يكون رمضان يمثل انطلاقة للمؤمن، يستمر هذه الانطلاقة إلى شهر رمضان الآتي. إن هذا الرب أتاح للمؤمن أن يدرك الكثير من الفوائد والآثار الطيبة المترتبة على تلاوة القرآن، وبالتالي يبقى متواصلا مع قراءة القرآن وتفسيره والتدبر في آياته. الأمر الثاني أو المكتسب الثاني الذي تحقق للمؤمن في هذا الشهر الفضيل هو الإخلاص في العبادة. وما أدراك ما الإخلاص؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في العبادة بمعنى أن يأتي المؤمن بالعمل لا يريد به إلا الله، يتجرد من كل رغباته، فلا يريد غير الحق تبارك وتعالى. إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يشرح لنا ما يترتب على هذا الأمر فيقول: بالإخلاص يبلغ المرء الآمال، الإخلاص يوصلك إلى الآمال. وهذه الكلمة النيرة منه صلوات الله وسلامه عليه تحتاج إلى إيضاح. معنى كلامه أن المرء إذا أخلص لله تبارك وتعالى العبادة وصل إلى ما يريده الله تبارك وتعالى منه. الله لا يريد منا إلا أن نعبده مخلصين، وإذا تحقق ذلك تحقق ما يريده المرء من آمال في الدنيا والآخرة. كل أمل يتوق إليه الإنسان إذا أخلص لله تبارك وتعالى تحقق له ذلك الأمل، دنيوي كان أم أخروي. لا يبقى أمل إلا ويتحقق للمرء إذا أخلص لله تبارك وتعالى في العبادة، لأنه وصل إلى معرفة الحق وأدرك ثمرة العبادة، فلم يرتبط بشيء غير الله تبارك وتعالى. والصوم يحقق له هذا المكتسب. لذلك ورد في الرواية المشهورة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وقرأت الرواية: وأنا أجزأ به. وكلا المعنيين صحيح، بمعنى إما أن الله تبارك وتعالى يجزي بالصوم جزاء لا حدود له على المعنى الأول، وإما أن يكون معنى الحديث أنا جزاء الصوم، يعني ليس للصوم جزاء إلا الله، الله هو جزاء الصوم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الصائم يصبح إلهيا، يتجرد عن كل شيء ما عدا الله تبارك. كيف يصبح المرء ربانيا وإلهيا فلا يرى إلا الله، كما يعبر إمامنا أمير المؤمنين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. كذلك أيضا الصائم ببلوغه درجة الإخلاص يكون الحق تبارك وتعالى هو الجزاء الأوفى، ليس هناك جزاء إلا أن يتحول المرء إلى ربانيا في سلوكه، إلهيا في مساره. المكتسب الثالث وهو جدها هو الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ الله تبارك وتعالى يتحدث لنا عن الصبر في آيات متعددة من القرآن الكريم. منها قوله تعالى يحض المصطفى صلى الله عليه وآله تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هؤلاء الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنت يا محمد. الله ديدنهم الصبر ولن يبلغوا ما يريدون إلا بالصبر. ماذا يترتب على ذلك الصبر؟ يترتب عليه إن الله تبارك وتعالى يجزئ الصابر بغير حساب دون معادلة. ليس هناك مكافأة بين الصبر والجزاء، بل هناك عطاء كما نعبر لا حدود له للصابر، مكافأة من الله بلا حدود. قال تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لن يبلغ المرء ما يريده في أي مجال من المجالات دون صبر. إن أراد علما فلن يتاح له أن يصل إلى ذروة العلم إلا بالصبر، وإن أراد احترافا في مجال من المجالات أيضا لن يتاح له ذلك إلا بالصبر. إن أراد أن يربي أسرته تربية صالحة لن يتاح له ذلك إلا بالصبر. إن أراد أن يعيش وئاما مع زوجته لن يتاح له إلا بالصبر. إن أراد أن يعيش تكيفا وانسجاما مع الطيف المتعدد من المجتمع لن يتاح له ذلك إلا بالصبر. إذن الصبر الذي تعلمه الإنسان في هذا الشهر الفضيل هو النبراس الذي يضيء دربه في أي مجال من المجال وعلى أي صعيد من الأصعد. وقد فسر الصوم بالصبر، جاء ذلك في تفسير قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. جاء في تفسير هذه الآية المباركة الصبر هو الصوم، ولا شك أن الصوم سبب يعطي نتيجة وهي الصبر، لأن الصائم إذا ترك الحلال طوعا بإرادته كان أقدر على ترك الحرام وعلى مقاومة الإغراءات والشهوات باختياره. إذن يتعلم الصائم هذا الدرس العظيم والكبير الذي يثري حياته على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات. نعم المكتسب الذي يحققه الصائم بتعلم الصبر. لذلك علينا أن لا ننسى هذا المكتسب ولا أن نفرط فيه باعتباره من أعظم مكتسبات الصبر. لقد رأيت الكثير من الآثار الإيجابية في تعاملي مع المجتمع عندما أخرج وأتحدث من الناس، ألمس آثار الصبر التي تنعكس على الصائم. كيف أن الصائم بالرغم من العطش بالرغم من الجوع ولكنه يمثل صمودا، يمثل استقامة، وما ذلك إلا للصبر الذي أعطاه إياه الصوم. والمكتسب الآخر وهو جد هام، الخلق الكريم الذي جاءك ثمرة أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وآله في خطبته المشهورة عندما قال: ومن حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ما هو الخلق الكريم؟ الخلق الكريم أن يعفو المرء عمن أساء إليه، أن يعفو عمن ظلمه، أن يحسن لمن أساء إليه، لا يسيء إليه، لا يعفو عنه وإنما يحسن إليه، أن يصل من قطعه، هذا هو الخلق الكريم. والصوم مدرسة. قد أشرت إلى رؤيتي لبعض الأمور كانعكاسات إيجابية. كنت في أحد المستشفيات في رمضان، رأيت أحد الصائمين يبدو أنه حصلت مشادة بين هذا الرجل وبين الممرضة، لم يرد، لكنه ما كان يعرف أثر الصوم إلا بنظرة قاصرة. جلس بمقربة مني وكان يتحدث إلى شخص آخر فيقول: لو كان الأمر في الليل لم أكن صائما لرددت الصاع صاعين عليها، لكني صائم ولا أريد أن أجرح صوتي. هو لم يعرف الهدف من الصوم، يتصور أن الصوم يختص بفترة أدائه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الأمر ليس كذلك، الأمر هو خلق كريم طوال الفترة، طوال الحياة، ليس فقط برهة زمنية محدودة هي الوقت الذي يصوم فيه الصائم، ولكن كشاهد حال على الأقل نقول أثر الصوم فيه بهذا المقدار، استطاع أن يكبح جماح الغضب فلم يرد على تلك الممرضة، أحجم عن الرد، ولكن الشارع المقدس النبي صلى الله عليه وآله يريد من الصائم معنى آخر، هو أن يكتسب الأخلاق، أن يحسن خلقه، أن يحسن لمن أساء إليه، ولا يقصر ذلك على الشهر الفضيل، على برهة زمنية محدودة، بل يكون ذلك ميراثا للصوم، أي أن الخلق الكريم هو ميراث الصوم، أن تتعامل مع الناس بالأخلاق الكريمة. انظروا إلى المصطفى صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله مع ألد من يحقد عليه، مع جاره الذي كان من اليهود، عندما ذهب إلى زيارته لما مرض، هذه الصلة ليست لمن قطع بل إحسان لمن أساء، وهذا معنى الخلق الكريم الذي هو أيضا ميراث، فائدة، ثمرة تترتب على الصوم. حري بالصائم أن يتعامل بالخلق الكريم مع أعدائه وليس مع أسرته، مع أعدائه وليس مع أصدقائه، مع أعدائه ومن يسيئون إليه وليس مع سائر الناس الذين لا يسيئون إليه، بل يظهر هذا الخلق كميراث، كمكتسب من مكتسبات الصوم. لماذا؟ الأحاديث علمتنا ذلك، علمتنا ما نحصل عليه، ما نحصل إليه عليه كأثر لا ينفك من آثار الخلق الكريم. الروايات أن حسن الخلق ذهب بالخير كله، يعني ليس هناك خير لم يحصل عليه من حسنت أخلاقه، من تحل بمكارم الأخلاق حاز خيري الدنيا والآخرة، يحوز كل خير في دنياه ويحصل على كل خير في أخرى. ليس ذلك فحسب، بل جاء في الرواية إن الخلق الحسن لا يميت الخطايا كما يماث الملح في الماء، يذيب الخطايا، لها آثار. غير أن الأخلاق الحسنة الطيبة تقضي على تلك الآثار، فلا يعود للخلق، لا يعود للذنوب آثار تنعكس بسلبية عليه لا في دنيا ولا في أخرى. حتى إذا جاء بالأخلاق بالذنوب كما في الرواية يقال أو يخاطب من ملائكة الله تبارك وتعالى إن ميزانه راجع بخلقه الكريم. إذن علينا أن لا نفرط في هذا المكتسب الكبير الذي حصلنا عليه في هذا الشهر الفضيل، بل نجعل ذلك دائما لصيقا بنا، نتعامل به مع كافة الناس لننال به فوزا من عند الله تبارك وتعالى. هذه بعض من المكتسبات التي حصل عليها الصائم، وهناك بالتأكيد مكتسبات أخرى لا يعلم بها إلا الله أشارت إليها الروايات. نعم، منها الحديث الذي ذكرته، ومنها بعض الأحاديث التي تقول إن الله تبارك وتعالى لو أعطى الصائم الدنيا وما فيها، كل هذه الدنيا، لما وفى ذلك حق. لكن أي صائم؟ الصائم الذي تعلم الخلق الحسن والكريم، لا يسيء للناس، عرف حقيقة الصوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يشرح لنا ذلك عندما تحدثت امرأة في جاريته في الأمة، فاغتابت الأمة، يعني تحدثت بكلام سوء عن خادمتها. النبي قدم لها طعاما، قال لها كلي، قالت يا رسول الله أأكل وأنا صائمة؟ التفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لله في صومك، في تركك للطعام والشراب، ليس الصوم هذا، الصوم هو مكتسب خلق كما يشير النبي. لا يمكن أن تصوم وأن تتحول إلى عقرب تؤذي الناس، تلدغهم، تسيء إليهم، وهذه المرأة لمن أساءت؟ لأمرأة تخدمه، خادمة لها، لا أساءت إليه. فأخبرها النبي صلى الله عليه وآله بأن هذا إفطار ليس صوم. الصوم لا بد أن يحجز الصائم عن الحرام. حقيقة هذا الصوم هو الذي تشير إليه الروايات أن الله تبارك وتعالى لو أعطى الصائم الدنيا وما فيها لما وفاه ذلك من جزاء لصوم. إذن علينا أن لا نفرط في هذه المكتسبات الكبيرة والعظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل ونحن في اليمن والمسرات والخيرات لجاه محمد وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.